السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فما تفسير سورة البلد؟ المعني بالبلد مكة المكرمة. ولقد جاءت في مكة عدة آيات تحمل فضائلها أو تحمل شيئا من فضائلها، وعدة أحاديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول هذه الآيات قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، ومعناه القسم. فلا ليست النافية هنا، إنما لا لتأكيد الكلام ولتثبيت الكلام، كما قال تعالى: حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ومعناها ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، كما تقول: لا والله ما آكل. مرادك والله ما آكل، لكن أتيت بلا لتقوية الكلام. والدليل على هذا أن الله قال: لا أقسم بهذا البلد، وقد أقسم بها إذ قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والله إذا أقسم بشيء فإنه يقسم بعظيم، فيعظمها الله لما أقسم بها. قال: لا أقسم بهذا البلد، وقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وأيضا قد قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والكعبة بمكة. وقال تعالى في كتابه الكريم: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت في مكة. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تعالى في كتابه الكريم: فليعبدوا رب هذا البيت والبيت بمكة. وكل الآيات الحديث التي وردت في فضل الكعبة إنما دالة على فضل مكة، إذ الكعبة بمكة. وقد جاء صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر معظما الحرمات: أي بلد هذه؟ فسكتوا حتى ظنوا أنه سيسميها بغير اسمها، فقال: أوليست البلدة؟ فذكر الحديث، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. قد قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. الرسول يقول: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فمكة محرمة، والذنب فيها اسم عظيم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. العزم على فعل المعصية تعاقب عليه هنالك. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إلى غير ذلك من النصوص. قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد هي قسم وليست نافية كما بينا، وأنت حل بهذا البلد. ما معنى قوله وأنت حل بهذا البلد؟ تعرفون أن مكة حرمها الله ولم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي بلدة حرام يحرم صيدها، يحرم تنفير الصيد فيها، يحرم تنفير الصيد، لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، يعني إذا وجدت فيها مبلغ من المال لا تأخذه اتركه، إلا إذا كنت ستأخذه توصله للأمانات أو تعرفه. إن مكة حرمها الله فلا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها. ذلك الناس العام عندنا يقولون حمام الحمى. ما معنى حمام أنت الحمام أمام الحرم؟ لا تهيجه، لا يجوز لك أن تنفر الصيد، تقول هش، لا يجوز لك ذلك. لا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، الحشيش على الأرض، فإننا نحتاج إليه لقبورنا وقيننا. القين الحداد يحتاج إلى أن يأخذ الحديد يضعه مع التراب كي يصنع طين يتماسك. فقال النبي إلا الإذخر، يعني أبيح لكم حشيش الأرض الذي في مكة، غير ذلك لا. فمكة لها شأن عظيم، ولكن كثيرون من الناس لا يعرفون هذا الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها لا يحمل فيها سلاح، وكما سلف لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، فلها شأن عظيم. قلت لماذا مكة على وجه الخصوص؟ فنقول الله يفعل ما يشاء. يعني إذا قلت لماذا مكة بالذات الذي جمعت هذه الخصال، فنقول إن الله يفعل ما يشاء، يفضل من البلاد ما يشاء، ويفضل من الناس ما يشاء، ويفضل من الدواب ما يشاء، ويفضل من البقاع ما يشاء. بل والرسل قال تعالى في شأنهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الدواب منها ما يقتل في الحل والحرم كالفأرة والعقرب والحدية والكلب العقور الحية، فواسق تقتل في الحل والحرم، وطيور أخرى معظمة. النبي نهى عن قتل النمل والنحل، ورد الهدهد والصرد أيضا نهى النبي عن قتله عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأخير معلم بالوقف، والنمل له شواهد صحاح. البقاع فضلت المساجد على الأسواق، وهكذا هناك بقاع مباركة. الشجر أيضا من الأشجار، الشجر مباركة كالزيتون، وشجر من شجر اليهود كالغرقد، شجر مبارك كالنخل، وشجر دون ذلك. فالله يفعل ما يشاء، ونحن كمسلمين لا يسعنا إلا أن نقول لله سمعا وطاعة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سلف وبينا أن مكة لا يحمل فيها سلاح ولا تسفك فيها دماء، فكيف قال تعالى وأنت حل بهذا البلد؟ وما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ قال فريق من العلماء وأنت في حل مما تصنعه في هذا البلد، أي في الوقت الذي يحل لك فيه أن تصنع فيه في هذا البلد ما شئت من قتل الكفار. فالنبي قال عام الفتح إن هذا البلد حرام، تحريم الله له إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف، ولا يختلى خلاها ولا يحمل فيها سلاح، وذكر أمورا فإن اعتل أحد، لفظ الحديث معنى الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فيها كذا وكذا عام الفتح، فقول له إنما أحل الله لنبيه ساعة من نهار فقط، إنما أحل الله لنبيه ساعة من النهار أو نهارا ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فالرسول أحلت له زمنا قصيرا عام الفتح، عام الفتح زمنا قصيرا يوم الفتح، وبعد ذلك رجعت حرمتها إلى ما كانت عليه. فأقسم الله بهذا البلد في الوقت الذي أحلت فيه للرسول عليه السلام، فيكون المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بريء من الإثم في هذا البلد، أن أقسم بهذه البلدة يعني قلنا لا ليست النافية، أقسم بهذه البلدة في الوقت الذي أحلت لك فيه وهو ساعة من نهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي عليه الجمهور أنت حل، أي وأنت في حل مما تصنع لست بآثم، لست بآثم، غيرك يأثم إذا صنع شيئا في هذه البلدة في غير هذه الساعة، أما أنت وأصحابك في الساعة التي أحلت لكم لستم بآثم. فأقسم الله بمكة في الساعة التي أحلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عمل يوم الفتح. فقيل يقول كيف تقولون هذا الكلام والصورة مكية، وإنما أحلت للنبي مكة أحلت للنبي عام الفتح، وعام الفتح بعد هجرة النبي بعدة سنوات، فكيف تؤولون هذا التأويل ولم يكن النبي فتح مكة آنذاك، ولم تكن أحلت للنبي آنذاك؟ أجاب على ذلك بعض العلماء كالقرطبي والرازي وغيرهم من العلماء، مع أن الرازي في شيء من الاعتزال ينبه عليه، لكن أجاب مع من أجابوا على هذا الإشكال بأن الآية حملت بشارة ضمنية، وقيل أنت حل بهذا البلد باعتبار ما سيكون كما قال تعالى للرسول إنك ميت، أي إنك ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون. فهذا رأي جمهور العلماء في توجيه هذه الآية الكريمة والرد على من قال كيف ذلك والصورة مكية وأحلت لرسول الله بالمدينة. كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون إن معنى قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أي وهم يستحلون دمك ويريدون قتلك، يعني أهل مكة، فلم يحتج قائل هذا إلى التأويل الذي ذكر من أوله. وأنت حل بهذا البلد، حل على الوجه الأول في حل من الإثم إذا أنت قاتلت فيها، وكان هذا ساعة من نهار يوم الفتح، ليس المراد ساعة 60 دقيقة، ساعة تطلق على البرهة من الزمن، فلم تكن الدقائق معروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوقت عندنا الآن مشهور ثواني، ثواني بعد ذلك اكتشف أقل من الثانية بواحد على 1000 من الثانية اكتشف، وسبحان الله الله يفعل ما يشاء. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، أقسم الله بكل والد وكل ما ولد. من العلماء من قال هذا المعني به آدم وذريته، فآدم والد وذريته كلهم أولاد، وقال آخرون المراد الأب والأم وأولادهما، الأب وما رزق من أولاد، وقال آخرون بل كل ما من شأنه أن يلد ويولد أقسم الله بأبيه وبها أو بوالده، سواء كانت أنثى أو كان خرج من صلب الأب، بكل مولود وكل والد، وهذا الأولى والله أعلم. أقسم الله بهذه الأشياء على ماذا؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الآية فيها تصبير لنا على ماذا أقسم ربنا سبحانه. أقسم على أنه خلق الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة، فالكبد التعب والمشقة، تقول كابدت الأمر مكابدة، أي فعلت بمشقة بالغة، فالكبد التعب والمشقة. فأنت يا ابن آدم خلقت في كبد، طيلة حياتك كبد، وأنت في بطن الأم تعاني ما تعاني، ويعلم الله ما بك وأنت في بطن الأم، تخرج من بطن الأم تصرخ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا، إلا ما كان من مريم وابنها. قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم وإني وإذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أول ما تخرج تستهل صارخا من الطعن التي يطعنها الشيطان في خاصرتك، وبعد ذلك تجلس، إذا جعت لا تستطيع أن تعرب عن الجوع إلا بالبكاء، تألمت وأنت طفل لا تستطيع أن تعرب عن ما في نفسك إلا بالبكاء، ولا تستطيع تمشي ولا تتحرك إلا الحركات العشوائية التي تراها الطفل يفعلها، بعد ذلك يستمر في هذه الحقبة وما يعلم بحاله إلا الله، ثم يعاني من قطع السرة ما يعانيه كما قال علماؤنا، ثم أيضا يعاني من الفطام وهو أشد عليه من الضرب بالصياد كما قال بعض العلماء، ويعاني من خروج الأسنان، أسنان الأسنان أثناء خروجها تؤلم وتتعب، علماؤنا ينصون على ذلك والأطباء لا ينكرون ذلك يا دكتور عم، يصيح صياحا، بعد ذلك يبدأ في المشي يتعثر مرة يسقط مرة، وبعد أن يسقط يقام ويبتلى بضرب الكبير له، الأكبر منه يستضعف ويلطمه، وهذا وأيضا تدوخ به أمه عند الأطباء، وبعد ذلك كلما تقدم شوية ازدادت المشاكل، الأول كان لا يؤاخذ وهو في اللفة في المهد لا يؤاخذ، كذا بدأ يمشي كسر الكوب تضربه أمه لما كسرت الكوب، ولا تراعي أنه صغير أو كبير، يخطئ يضرب يبتلى بالمعلمين، هل المعلم الذي يعلمه إذا اشتد معلم فظ غليظ يستضعفه جلد كأنه يجلد شاربا للخمر ضربا شديدا، يحمل هم الحفظ، أتحفظه ماذا القرآن يحفظ إذا لم يحفظ، وهذا يعني أفضل شيء يعلمه الطفل. لكن إذا لم يحفظ ينتظر صياط المعلمة أو المعلم ضرب وتأديب، يذهب إلى المدرسة زملائه الأكبر يضربون، المدرس يضربه، الدروس قم يا ابني قم، مشاكل ويستمر فيها، يدخل مرحلة الامتحانات هي سينجح أو سيرسب، والأم والأب يحملان الهم ماذا يصنع هذا الولد، هينجح أو يرسب، يا ما قلت لك ذاكر، ومشاكل وضرب وتأنيب، وتستمر الحياة، وبعد ذلك أمراض وصداع وألم في الأذن، وجع في الضرس، مشاكل تعتريه من النواحي المرضية، وهموم وأحزان، ويوم ضاحك ويوم باكي، وأمي ماتت، أمي على قيد الحياة. استمر وتقدم في التعليم تزداد المشاكل، وإذا استقام على أمر الله ورسوله، جعلنا الله إياكم من ذلك، يبتلي بالمباحث والتي تداهم الملتحين وتهاجم المنقبات، مشاكل تستمر، وتحذير من أولياء الشيطان، اوعى تستقيم، سيفعل بك ويفعل بك، فابتلى ابتلاء آخر في حياته بشيء لم يكن يعلم. أنا ما صنعت شيء، أنا بس قرأت كلام الرسول وامتثلت، لا، هناك ناس لا يريدون لك الاستقامة، ضرب وتأنيب وتشتيت، والصالح من الجيران والحاسد من الجيران، مشاكل تعتريك، ومحب من الناس ومبغض لك، ناس تحبك وناس تبغضك، ناس تخدعك وناس تكرمك، مشاكل وتستمر. انتهى من الدراسة الإعدادية، يدخل ثانوي ولا يدخل صنايع ولا يدخل دبلوم تجارة ولا ماذا يصنع، انتهت القصة، دخل الثانوي، راح الثانوية، ما يروح كلية حدادة ولا زراعة ولا هندسة ولا مشاكل يحمل همها ونظرات الناس إليه ماذا ستكون. تخرج من الجامعة، جاء الجيش، وما أدراك ما الجيش، ابتلى بالابتلاء الشديد في الجيش، ما بين مكدر له وما بين معكر عليه، خلص الجيش الوظيفة، توظف ولا ما توظف، فأي الوظيفة، رئيسه في العمل، زملاءه في العمل الحساد أو طيبون، مشاكل لا ستواجهها حتما. بعد مشاكل العمل الزواج، أتزوج من، ويبدأ يختار ويذهب يمينا وشمالا، الزوجة طلعت نكدية، الزوجة طلعت مش طيبة، الزوجة عايزة تريد تطلق، مشاكل بعد، هل الزوجة أنجبت أم لا، أم أنها لا تنجب، أنجبت، هل أنجبت معوقا أو ولدا صالحا، هل أنجبت ذكر أو أنثى، أنجبت أنثى يا ولع من حمتها، إذا أنجبت أنثى حمتها الجاهلة، مشاكل لا تكاد تنتهي. والذي ابتلي بها في الصغر يبتلى به مع ولده، يبتلى به مع ولده، الولد جاب المشكلة اليوم، الولد فلان ضرب ابني، أخف مع الحق ولا مع ابني، الولد سجن، الولد استقام، اترك يا ابن الاستقامة ستسجن، كما تدخل مشاكل لا تنتهي إلى أن تجي بك كبر السن، وتعاني من الهرم والتخريف وضعف البصر، لا تعد ترى أمامك، وكما قال القائل وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة، والأربع سنين لما هدني الكبر، وكما قال الآخر يصر الفتى طول السلامة والوقار، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينو إذا ما رام القيام ويحمله، وأحسن منه ولا مقارنة الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فتعتريك أمراض الركب التي لا تستطيع أن تقلك، وأمراض ضعف البصر، وأمراض الشيخوخة، وأمراض الشيخوخة تمر بك مرضا بعد مرض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما ذكر من الكبد الذي يعتريه بني آدم، ما ذكر كما يقول القائل غيض من فيض، وإلا ثمة أمور كثيرة جدا يبتلى بها الشخص في حياته، فجأة ترى نفسك مهموما بدون مقدمات، لماذا أتاك الهم؟ الله أعلم. فجأة يزول عنك هذا الهم، فجأة وأنت تمشي آمنا مطمئنا إذا بك تصاب بحادث يغير حياتك كلها، بعد أن كنت تمشي إذا بأرجلك تتكسر وتعالج وشرائح وإلى آخره، ويأتوك بعكاكيز، والبنت تهلل إذا رأتك خلاص بدأت تخطو خطوة، يا أمي يا أبي، أبي أصبح يمشي، كنت كل يوم تمشي. مصائب وأقدار تبتلى بها، إذا رددت إلى أرذل العمر بدأت في التخريف. قل لك صلي يا أبي، صليت، أنا صليت، ما لكم تنكرون علي؟ ما أنا صليت. ترجع تبول على نفسك كما يبول الطفل، ويتقززونك ويغسلون لك، واختلف حالك عن الصغر، وأنت صغير تبول وتتعب وهم حريصون على حياتك، أما عند الكبر فجلهم حريص على مماتك، إمتى يرحل؟ يا أتعبنا الرجل، أتعبنا، أتعبتنا العجوز، متى تمشي وترحل من هذه الدنيا؟ كل من يقول في نفسه، وإن أظهر لك حبا لك أو أظهر حبا في طول بقائك، والكل ينتظر تقسيم الميراث، وإن استمر بك الألم بدأ انفضاض الناس من حولك يوما بعد يوم. فهكذا الحياة، هكذا الحياة، إلى أن يأتيك الموت. وبعد أن يأتيك الموت الله أعلم من سيأتيك، هل الناشطات ستأتيك ملائكة التي تنشط الأرواح فتخرجها، أم النازعات التي تنزع الروح بشدة ولكن قل من يتعظ. وبعد ذلك القبر، وما أدراك ما القبر، وسكرات الموت وما أدراك ما هي، والقبر هل هو حفرة من حفر النار أو أنه روضة من رياض الجنة، والفزع الأكبر وما أدراك ما الفزع الأكبر، والصراط والميزان وتلقي الكتب، فكلها حياة. وبعد ذلك كلها حياة، وبعد الحياة ممات. الله أعلم ما هو صانع بنا فيه، نسأله أن يرحمنا وإياكم. ولا استقرار إلا بدخول الجنان، لا استقرار ولا قرار بال إلا إذا دخلت الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، اللهم آمين. فحقا لقد خلق الله الإنسان في كبد، خلق الله الإنسان في تعب ومشقة، وتتنوع الابتلاءات من كل النواحي، أحيانا ابتلاء في البدن، وابتلاءات البدن لا تعرف لا نهايات ولا تعرف من أين تأتي، وأنت في حالك الهادئ تفاجأ بمرض، تدور عند الأطباء ما نوع المرض، إن عرف ما كان يرد لك على بال أنك ستمرض بهذا المرض أو ستصاب بهذا الكسر، أو ما كان يرد لك على بال. ابتلاءات في الأبدان بكل أشكالها، ابتلاءات في الأولاد بكل أشكالها، ابتلاءات في البنات بأشكالها، ابتلاءات من الجيران، ابتلاءات متعددة ومتنوعة، ابتلاءات من إخوانك في الله الذين يحبونك وتحبونهم وتحبهم، وبعد ذلك تفاجئ من أحدهم أن الأمور غير ما كنت تتوقع. ابتلاءات من كل النواحي تعتريك، ابتلاءات في البدن، خسارة مالية تحل بمالك، تحل بمالك، تدمرك بعد أن كنت في وسط الناس مستورا وثريا. ابتلاءات من كل النواحي، في مالك تبتلى، في بدنك تبتلى، في ولدك تبتلى، تبتلى من نواحي عدة. فاسأل الله أن لا يحملكم ما لا طاقة لنا به، ونسأل الله أن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. لذلك الدعوات الجامعات التي علمناها من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به في سنة الرسول. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله. في رحلة وجدت في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، وجدت في هذه الآية الكريمة التي يصبرنا الله بها، فإذا اعترضنا أي حادثة من الحوادث عافانا الله إياكم وجعلنا وإياكم سعداء في الدنيا والآخرة، لنا ما نواسى به أن هذا عموم حال الإنسان، وأن الله قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. ونقرأ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ونقرأ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فنسأل الله السلامة ونستقيم على أمر الله، ونسأله ألا يحملنا ما لا طاقة لنا به. ولا أخفى عليكم أن سلفنا الصالح وكل الأمم التي مرت ابتليت بالخير والشر. أروى ابن الزبير في الطريق في السفر تدب في رجلي آفة، كيف دبت من أين جاءت الله أعلم، علاج ما يجدي ما يجدي إلا أن تنشر بالمنشار رجله، تنشر بالمنشار ولم يكن ثم بنج إلا أنهم يسقون أحيانا الناس الخمر، فعرضوا عليه الخمر كي يغيب عقله أثناء نشرها بالمنشار، أبى أن تنشر رجله بالمنشار وسكران وأن يدخل جوفه شيء من الحرام، فنشرت رجله بالمنشار وهو صابر على ذلك محتسب، ويقول ناظرا إليها الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. يمشي فأسقط ولده من على الجدار، تدوسه الدابة فيموت، والحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا الآية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والذي يقرأ سير الأنبياء يجد فيها من كل الأنواع، ولو شئتم قرأتم حديث الفتون الموقوف الذي ذكره ابن عباس في شأن نبي الله وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى ونجيناك من الغم وفتناك فتونا من كل الأنواع. الابتلاءات مرت على موسى عليه السلام، ونبينا كان يقول يرحم الله موسى قد ابتلي بأكثر من هذا فصبر، وابتلاءات الأنبياء تنوعت، هذا في بدنه كأيوب عليه السلام، وهذا في ولده كنوح عليه السلام يتمنى من قلبه أن يسلم ولده، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. إبراهيم يبتلى في أبيه، يوسف الصديق يبتلى مع إخوته، ويبتلى بسجن ويبتلى بفتن النساء، كلها حياة لا تسلم من كبد ولا من تعب ولا من مشقة. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يخرجنا من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الحقبة الزمنية التي قدر الله لنا أن نحيا، أن يخرجنا منها سالمين آمنين مؤمنين معتصمين بالله مؤمنين بكتابه مصدقين لرسوله ممتثلين أمر رسوله غير فاتنين ولا مفتونين ولا محرفين ولا مبدلين، إنما نسأله الثبات حتى الممات على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى الإيمان والتقى والإحسان. زادنا الله إياكم علما نافعا وإيمانا وتقا وإحسانا، وصل اللهم على نبينا محمد، وأورثنا الله إياكم الفردوس، صلوات ربي وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.